أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. عليكم السلام ورحمة الله. كان الحديث والكلام ولا يزال في الإمامة الإلهية. بقي عندنا ثلاثة فصول. في الفصل السابع تحدث المصنف عليه حفظه الله عن ما يرتبط باعتقادنا بالأئمة الاثنى عشر. نحن نعتقد بلا شك أن النصوص متضافرة وكثيرة جدا فيما يرتبط تعيين الأئمة بأسمائهم وأوصافهم وما شاء الله. يعني إذا تراجعون كتاب السيد المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، مرجع المعروف حفظه الله، في رحاب العقيدة ثلاث مجلدات، من الكتب المهمة يعني في الأبحاث الكلامية المعاصرة يعني. وهناك بحث شيخ عن الروايات الواردة في على ماذا؟ على النص على الأئمة سلام الله عليهم. يعني كل إمام جايب الروايات عن العامة والخاصة به وما شاء الله. يعني كل إمام كذي، من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المولى صاحب العصر والزمان. بحث مفصل، ناقل مجموع روايات وأعدادها وكذا وكذا، سبر لطيف جدا لهذا المعنى، عرفت؟ أي سواء عند العامة أو الخاصة وكذا، على كل حال راجعوا هذا. إذن من الأمور التي لا شك فيها ولا ريب عندنا أن النبي صلى الله عليه، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله بدليل اللطف كما شاء أدلة عقلية وأيضا أدلة نقلية، ماذا؟ على أنه لم يخرج من هذه الدنيا حتى عين الأئمة والأوصياء من بعده، وولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وخير المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فجاءت البيانات ما شاء الله متعددة. فعلى طريقتنا نقرأ شيء سريع بعد المطلب سهل يعني واضح عندنا. قال الفصل السابع: السنة النبوية والأئمة الاثنى عشر. أولا حديث 12 خليفة. طبعا الحديث المتواتر عند الفريقين، ما حد يشك أن الأئمة 12، لكن تعلمون الطرف الآخر حاول يجيب له أسماء عشان يركب مع الشخصية، كما سننقل إن شاء الله، عشان لأن هذا حديث قطعي متواتر لا شك فيه، ما حد يشك فيه هذا الحديث، وهذا مسبب مثل ما أقول إحراج لي هذا الجهل. أما إحنا واضح عندنا أنهم منصوص عليهم بأسمائهم بأوصافهم ومعروف 12 لا يزيدون ولا ينقصون إلى آخره. قال إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكتفي بتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام منصب الإمامة والخلافة، كما لم يكتفي بإرجاع الأمة الإسلامية إلى أهل بيته وعترته الطاهرة، ولم يقتصر على تشبيههم بسفينة نوح عليهم السلام في الروايات المعروفة، بل قام ببيان عدد الأئمة الذين تولون الخلافة بعده. وذكرنا احنا رواية أمس جابر، أو أول أمس رواية جابر، حتى لا يبقى لمرتاب ريب. فقد روى أو روي في الصحاح والمسانيد بطرق مختلفة عن جابر بن سمرة أن الخلفاء بعد النبي 12 خليفة كلهم من قريش، وإليك ما ورد في توصيفه من الخصيات اللي وردت في 12 خليفة، ما هي أوصافهم أساسا؟ منها أولا: لا يزال الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. ثانيا: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. بعد: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة. بعد: لا يزال الدين ظاهرا على من ناوأ حتى يمضي من أمتي 12 خليفة. وهذا كله مو مرتبط بالسلطة الظاهرية، يعني بقاء الدين الحق بين البشر، وهو اندثر وانتهى كما في بعض الديانات، هذا معناه ما يصير في ذهنك أنه متوقف على وين؟ على السلطة الظاهرية والحكومة الظاهرية. يعني نفس الأئمة ببياناتهم محفظهم للدين من التزوير والتحريف والتشويه و هم حفظ لمن؟ لهذا الدين. لا يزال هذا الأمر صالحا حتى يكون 12 أميرا، لأنه كما سيأتي إن شاء الله بحث بعدين في مسألة ختام الإمامة. بعد لا يزال الناس بخير إلى 12 خليفة. هذه ما شاء الله في مصادر العامة، صحيح البخاري في المجلد التاسع على بعض الطبعات، باب الاستخلاف، صحيح مسلم، أيضا مسند أحمد، مسلم، ما شاء الله المصادر موجودة. يقول: وقد اختلفت كلمة شراح الحديث في تعيين هؤلاء الأئمة، ولا تجد بينها كلمة تشفي العليل وتروي الغليل إلا ما نقله الشيخ سليمان البلخي القندوز الحنفي. من العلاء الحناف في عنده كتاب ينابيع المودة حسب بعض الطبعات 446 صفحة، يعني له كلمة لطيفة يقول: إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده 12 قد اشتهرت من طرق كثيرة، ولا يمكن أن يحمل هذا الحديث على من؟ على الخلفاء بعده من الصحابة اللي صاروا 4 مثلا، لقلتهم عن 12. بعد قالوا 4 مثلا، فلان والمام علي مثلا الرابع، قالوا 4 مو 12. بعد: ولا يمكن أن يحل على الملوك الأمويين. والأمويين شوف كم نفر صار، 20-30 واحد، ما أدري كم، لزيادتهم على 12. بعد: ولظلمهم الفاحش. ما يمكن ذيلي هم يعتز بهم الدين، دخلوا دمروا الدين، خربوا الدين، شوهوا الدين، قاتلوا أهل الدين، ولا يمكن أجعل يجعل الدين عزيز بهم بهؤلاء أو يحفظ بين الناس بهؤلاء. يقول إلا عمر بن عبد العزيز مثلا، هو حسب تعبيره قال: ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسيين. عباسيين 400 سنة حاكموا، 500 سنة، شو كثرهم، وذا ليأسوا حتى من مين؟ من الأمويين. تعبير ذات الشعر: يا ليت جوروا ويا ليت جور بني مروان دام لنا وعدل بني العباس في النار. صوروا أن اللي بيجي بني العباس هو أحسن، وروين أسوأ من بني أمية.
لجعلهم
أرى
بني
أمية
المعذورين عن قتل، ولا أراضي لبني العباس من عذري.
من عذري على كل أفعالهم تصرفاتهم. قال: ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسيين لزيارتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم قوله تعالى، يعني ما رعوا عترة النبي ولا ذرية النبي صلى الله عليه وآله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني حتى ابن هذا ابن معروف الكاتب معروف أبي الفرج الأصفهاني، أي صح، أي مقاتل الطالبين، ما جاءت تقرأ مآسي ماذا فعل بني العباس. قال: وحديث هذا وحديث الكساء فلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. بعد قال: وحديث الكساء فلا بد من أن يحمل على الأئمة 12 من أهل بيته وعترة، لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم عند الله، وكانت علوهم عن آبائهم متصلة بجدهم صلى الله عليه وآله بالوراثة اللدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق. ويؤيد هذا المعنى ويرجح حديث الثقلين والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها. شوف نص واضح من أبي من هذا اللي يسموه اللي هو شيخ سليمان البلخي القندوزي الحنفي في ينابيع المواد. الله أعلم. أقول الإنسان الحر، يقول إحنا بغض النظر لو جينا على هالضابطة راح نعرف الأمور، يعني إذا النبي قال 12 راح نعرف من يستحق أو لا يستحق. يقول: أقول الإنسان الحر الفارغ عن كل رأي مسبق لو أمعن النظر في هذه الأحاديث وأمعن في تاريخ الأئمة 12 من ولد الرسول صلى الله عليه وآله، يقف على أن هذه الأحاديث لا تروم غيرهم، فإن بعضها يدل على أن الإسلام لا ينقرض ولا ينقضي حتى يمضي في المسلمين 12 خليفة كلهم من قريش، وبعضها يدل على أن عزة الإسلام إنما تكون إلى 12 خليفة، وبعضها يدل على أن الدين قائم إلى قيام الساعة وإلى ظهور 12 خليفة وغير ذلك من العناوين. يقول: وهذه الخصوصيات لا توجد في الأمة الإسلامية إلا وين؟ إلا في الأئمة 12 المعروفين عند الفريقين اللي هم أول الإمام عليه السلام الله يخل المولى صاحب العصر والزمان، خصوصا ما يدل على أن وجود الأئمة مستمر إلى آخر الدهر. ومن المعلوم أن آخر الأئمة هو من؟ المهدي المنتظر الذي يعد ظهوره من أشراط الساعة. أيضا نقل قال هم يستوى هذا حديث 12 هم حديث الثقلين أيضا من المتواترات. يقول: ومن نصوص إمامة العترة الطاهرة حديث الثقلين أيضا المتواتر عند الفريقين، فالنبي صلى الله عليه وآله قرنهم بمحكم الكتاب وجعلهم قدوة لأولي الألباب، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فيجب على الأمة التمسك بالعترة الطاهرة كما يجب عليهم التمسك بالكتاب المجيد، وكما لا يجوز الرجوع إلى كتاب يخالف في حكمه كتاب الله سبحانه، لا يجوز الرجوع إلى إمام يخالف في حكمه أمة العترة الطاهرة. ومن تدبر الحديث وجده يرمي إلى حصر خلاف الأمة العترة الطاهرة. وهذا حديث ثقلين عجيب، يعني من الحقائق الموجودة فيه أولا يثبت العصمة المطلقة لمن؟ للأمة المعصومين، لأن اقترنوا بالقرآن لن يفترق، والافتراق في الخطأ في السلوك أو في القول افتراق في النتيجة، لو يخطأ إمام في قول أو فعل يعني ماذا؟ افترق. القرآن ماذا قال النبي؟ ماذا؟ لن تفيد تأبيد. قد يقول واحد لن تفيد تأبيد لمدة طويلة، لكن واش تفعل الإشكال؟ حتى يردى علي الحظ، يعني لآخر المطاف، هذا لن يفترق لا في هذا النشأ ولا في النشأات الأخرى. واضح؟ إذن العصمة المطلقة. ثانية، ماذا بعد يستفاد منها؟ يستفاد الاستمرارية والبقاء، أن الأمة باقون ومستمرون، كما أن القرآن مستمر أيضا ماذا الأمة أيضا، مثل ما نحن نعتقد الآن استمر بوجود من؟ الإمام المهدي المنتظر، بينما الطرف الآخر وش كان يستمر؟ بماذا يستمر؟ ما في أمة مثلا يستمر بهم هذا الكتاب. واضح؟ إذن يستفاد من هذا المعنى. أيضا هم يستفاد هذا المعنى الثاني، الاستمرارية، استمرار الإمامة وديمومتها، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ماذا يستفاد أيضا؟ المرجعية الدينية، لأنه مراجع للدين، لأنه الأخذ من غيرهم ماذا يعني؟ الضلال، ولا يدفع هذا الضلال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، سواء الضلال العقائدي أو الضلال السلوكي والسيري. إذن هذه المرجعية الدين هم مراجع الدين حصرا. واضح؟ أيضا الأمر الرابع الذي استفاد المرجعية السياسية، أن إذا كانوا الأكمال فعدهم أولى بمسك الوظيفة والخلافة الظاهري لإدارة الشؤون. نعم هذه وظيفة وليست هي معنى الإمامة، فإن تهيئت الظروف للإمام يمسك، تهيئت ما تهيئت فهذا من ماذا؟ من نقص في حظ الأمة اللي حاربت وقاتلت لأجل السلطة ولأجل كذا وأبعدت الأمة سلام الله عليه. إذن هذه ما يستفاد من وين؟ هذه ما يستفاد بشكل مختصر من حديث الثقلين. واضح إن شاء الله؟ ها؟ إذن العصمة المطلقة، بعد استمرارية والديمومة، ديمومة الإمامة، بعد المرجعية الدينية، بعد المرجعية السياسية، وطبعا هناك استفادات أخرى ما شاء الله كتبت في حديث الثقلين.
مرجعية سياسية
شلون؟ قلنا أنه الإمام هو الأولى بالمرجع، يعني هو الفرد الأكمل هو الأولى أن يمسك السلطة، لأنه لا يمكن الذهاب إلى المفضول مع وجود من؟ الفاضل. ما إذا كان الأعلم موجود فلا يمكن الرجوع إلى غيره. على كل حال هذا بشكل مختصر، طبعا الأبحاث مفصلة في محلها من الكتب اللطيفة اللي شبتها في كتاب الدكتور عصام العماد اليمني، سيد عصام العماد اليمني حفظه الله، هم كتاب عنده في حديث الثقلين والكتب المهمة واللي يناقش فيها الفكر الوهابي وكذا وكذا وكذا، ولطيف يعني كله الراجعه. قال: ثم إنه قد تضافرت النصوص في تنصيص الإمام السابق على الإمام اللاحق، هذا اللي قلنا في البداية، روايات ما شاء الله من النبي وغير النبي الأمة كل ماذا يذكر روايات وينص على الذي بعده، فمن أراد الوقوف على هذه النصوص يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا موضوع مثلا الكافي نقل هذا المطلب، كتاب الحجة في كويت الأثر، إثبات الهداية للحر العام صاحب الوسائل، ما شاء الله، كما قلت في رحاب العقيل السيد الحكيم، السيد المرجع الحكيم حفظه الله ورعاه. هذا تمام الكلام في البحث الأول. تعالوا معي إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني بعد وين خصه بمن؟ بالإمام صلوات الله عليه وسلم. نحن من المعتقدات الحقة أن الإمام المهدي هو خاتم الأمة، وهو موجود حي يرزق، ولد سنة ماذا؟ في 15 من شعبان سنة 255 للهجرة، وصارت له الغيبة الصغرى من سنة 260 إلى سنة 329 أو 70، حدود 70 سنة تقريبا. وفي الغيبة الصغرى أدار الوظائف من خلال نواب أربعة معروفين، ثم جاءت الغيبة الصغرى، ونعتقد اعتقاد قطعي أن الإمام يقوم بكل وظائف يديرها من خلف الستار، كما مثل النبي صلى الله عليه وآله: أنكم تنتفعون بي كما تنتفعون بالسماء إذا جللتها السحاب. هناك استفادات كثيرة. والآن الإمام من خلال الفقهاء العدول المجتهدين أصحاب الورع والتقوى يديرون ماذا؟ بأمر الإمام سميها الوكالة العامة أو النيابة العامة، يديرون هذا وإلى آخرة. بعد نقرأ مطالب شيقة وجميلة، راح نقرأها عشان بعض الإشكالات. قال الفصل الثامن: الإمام الثاني عشر في الكتاب والسنة. إن إفاضة القول في تعريف أمة أهل البيت عليهم السلام ببيان علومهم وفضائلهم ونتائج جهودهم في مجال العلوم الدينية وتربية الشخصيات المبرزة في مجال العلم والعمل وما لاقوه من اضطهاد خلفاء عصرهم، هذا إن إفاضة يحتاج إلى موسوعة كبيرة، ولأجل ذلك طوينا الكلام عن ذلك. إلا أن الاعتقاد بالإمام المنتظر ما كان أصلا رصينا. طبعا إذا تبحثون في كتب كثير، كتب عن أهل البيت، مثلا الشيخ الوحيد حفظه الله في المقدمة في الأصول، أصول الدين، يعتبرها مقدمة للرسالة العملية، كتاب جميل جدا، هم ترجم للأمة هناك، كل إمام كتب عن لطيف. أيضا كتب كثيرة، كتب عن السلام ما شاء الله قديما وحديثا، دورة أنوار الهداية وغيره وغيره. على كل حال جيد الإنسان يكون عنده إلمام عن كل إمام في روايات البحار غيره غيره من الكتب المعدة. قال: ولأجل ذلك طوينا الكلام عن ذاك، لأن الاعتقاد بالإمام المنتظر لما كان أصلا رصينا من أبحاث الإمام الشيعة، وكان اعتقاد به يعني في الجملة مشتركا بين طوائف المسلمين بالجملة، يعني في بعض الخصيات يفترقون ويتحدون في بعض الخصيات. رجحنا إلقاء الضوء على هذا الأصل على وجه الإجمال، فنقول: كل من له إلمام بالحديث يقف على تواتر البشارة عن النبي وآله وأصحابه بظهور المهدي في آخر الزمن. هذه من الأمور القطعية اللي أصلا لا يشك فيها أحد إلا من عمى الله بصيرته وما شاف مثله، يعني حاول يتنكر مثل هذه الروايات القطعية والمتواترة اللي باتفاق الكل أنها متواترة، يعني في الجملة متواترة فيما يرتبط به بعض الخصوصيات، والخصوصاً مسألة ظهورها في آخر الزمان، هذا لا نزاع فيه، بظهور المهدي في آخر الزمان لإزالة الجهل والظلم ونشر العلم وإقامة العدل وإظهار الدين كله ولو كره المشركون. وقد تضافر مضمون قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هذا في مسند أحمد موجودة. ولو وجدنا هنا خلاف بين طوائف المسلمين فهو الاختلاف في ولادته مثلا، فأن الأكثرية من أهل السنة يقولون بأنه سيولد في آخر الزمان، لكن أيضا قرابة 60 أو 70 عالمهم يقول بولادته من علماء العامة، ذكرهم صاحب كفاية الأثر في الإمام المنتظر الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله، المرجع المعروف الشيخ لطف الله الصافي، عنده كتاب ثلاث مجلدات في الإمام المهدي جميل جدا، كفاية الأثر في الإمام المنتظر، كذي كفاية الأثر في الإمام المنتظر. هناك ما شاء الله هم يذكر تقريبا 60-70 اسم من علماء العامة السنة يقولون بولادة الإمام. نعم الأكثر عندهم هم أنه لم يولد، ولكن في علماء ليسوا بقلة يقولون بذلك إنه ولد، وبعضهم يقول إنه رأى مثلا أو شيء كذا، حتى ينقل الظاهر عن بعضهم كذا. يقول على كل حال ولا وجد هنا خلاف بين طوائف المسلمين فهو الاختلاف في ولادة، فإن الأكثرية من أهل السنة يقولون بأنه سيولد في آخر الزمان، لكن معتقد الشيعة بفضل الروايات الكثيرة هو أنه ولد في سر من رأى عام 255 بعد الهجرة النبوية، وغاب بأمر الله سبحانه وتعالى وفاة والده عام 260 عند ولاء شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه، وسوف يظهره الله سبحانه يتحقق عدله. ونحن نكتفي في المقام بذكر فهرس، ما شاء الله روايات كثيرة. يعني أصلا السيد الشهيد الصدر في هذه الرسالة حول الإمام المهدي عنده رسالة صغيرة جدا جميلة، فذاكر هناك تقريبا في من قاري قديم تقريبا يقول 6000 رواية في الإمام المهدي، يعني لم يرد مثلها لا في الصلاة ولا في الصوم ولا أي حكم شرعي. 6000. الآن المحققين الجدد اللي بحثوا أكثر قالوا فوق 12000 رواية في الإمام المهدي. 12000 مو شوية ترى، 12000 في الإمام المهدي. احنا بعض الآن المعاجم في معجم اللي يشتغلوا عليه العلماء وكذا، معاجم بحث عن الروايات، الحين في زمن يبقى عليه جزء يطلع أكثر عندك بعد، كل ما تبعوا في الكتب أكثر وجدوا ماذا روايات أكثر. شوف مثلا هذه فهرس فقط، نقول لك فهرس مثلا، ونحن نكتفي المقام بذكر فهرس الروايات التي رواها السنة والشيعة. أولا البشارة بظهوره كم رواية اللي أحصوها؟ 657 رواية. يعني قلت هذا حسب الإحصاء الموجود، ولا حين اللي شافوه اللي بعد كثير ما شافوا. ثانيا إنه من أهل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 389 رواية. إنه من أولى إمام علي عليه السلام 211 رواية. إنه من أولاد فاطمة الزهراء عليه السلام 192 رواية. إنه التاسع من أولاد الحسين عليه السلام 188 رواية. إنه من أولاد الإمام زين العابدين 185 رواية. إنه من أولاد الإمام الحسن العسكري 146 رواية. إنه يملأ الأرض قسطا وعدلا 132 رواية. أن له غيبة طويلة 91 رواية. أنه يعمر عمرا طويلا 318 رواية. الإمام الثاني عشر أمة أهل بيت السلام 136 رواية. الإسلام يعم العالم كله بعد ظهوره 27 رواية. الروايات الواردة حول ولادته 214 رواية. حتى أن كثير من علماء العامة كتبوا كتب كثيرة حول الإمام المهدي، مثلا أبو نعيم الأصفهاني كتاب صفة المهدي، هذا من علماء العامة المعروفين ومن حفاظهم الكبار. والكنج الشافعي له كتاب البيان في آخر صاحب الزمان بعد، ومن لعلي المتقي له البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، وعبال بن عقوب الروجاني له أخبار المهدي، والسيوطي له العرف الوردي في أخبار المهدي، وابن حجر له القول المختصر في علامات الإمام المهدي المنتظر، والشيخ جمال الدين الدمشقي له عقد الورود في أخبار الإمام المنتظر، وغيرهم كثير ما شاء الله، كثير أصلاً. حتى هذا المجمع جمع علماء المسلمين اللي صار في جدة عام 1470 كذا ما مشتبه قديم، يعني قبل 30 سنة أكثر، طلعوا بيانية في رواية الإمام المعتقدات الضرورية، كثرة الروايات فيه يعني عند السلفية وغيرهم الوهابية وغيرهم. إذا لا شك في قضية من أن أقل شيء لا شك في رجل من أولاد رسول الله يظهر وين؟ في آخر الزمان. الآن اختلاف في الخصوصيات في الولادة من صلب الإمام الحسن من صلب الإمام الحسين من كذا، هذا مسائل وقع فيه خلاف، لكنه القطعي أنه الذي محل الاتفاق ما هو؟ أنه من ولد من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه سوف يخرج إلى آخره. هذه المعتقدات الحق التي لا يجوز أصلا، بل بعض علماء العامة كفر من ينكر الإمام المهدي. لكن للأسف يجي لك واحد مثل ابن خلدون يشكك في روايات أنها فيها ضعيفة وكذا، أي معروف هذا عنه، لكن بيجي واحد إذا فيردون ردوا عليه، حتى علماء العامة ردوا عليه، مثلا قال ولم يرد تضعيف لأخبار المهدي إلا من ابن خلدون في مقدمته، وقد فند مقاله الأستاذ أحمد محمد صديق هذا من علماء السنة معاصرين برسالة أسماها إبراز الوهم المكنون من كلام ابنه خلدون. قال بعض المحققين من أهل السنة ردا لمزعمة ابن خلدون، هذا أحد العلماء العامة آخر دكتور عبد الباقي عند كتاب اسمه بين يدي الساعة في صفحة 122 له كلمة لطيفة نقرأها ردا على ابن خلدون. يقول إن المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين في الإمام المهدي، حديث وحديث ولا خمسة ولا عشرة أضعفهم، إن المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين أو رواية أو روايتين، إنها مجموعة من الأحاديث والآثار ماذا تبلغ 80 تقريبا، اجتمع على تناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كتاب صحيح. فلماذا نرد كل هذه الكمية؟ أكلها فاسدة؟ لو صح هذا الحكم لانهار الدين والعياذ بالله. إذا هذه ما متواترة عندك كثرتها وما تأخذ منها حق وعلى شلون بقية الأحكام الأخرى؟ والعياذ نتيجة تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أني لا أجد خلافا حول ظهور المهدي أو حول حاجة العالم إليه، وإنما الخلاف حول من هو حسني أو حسيني سيكون في آخر الزمان أو موجود الآن، يقول ولا عبر المدعين الكذابين فليس لهم اعتبار لينكرون يعني. وإذا نظرنا إلى ظهور المهدي نظرة مجردة فإننا لا نجد حرجا من قبولها، ما نجد مانع من قبولها وتصديقها أو على الأقل عدم رفضها. وقد يتأيد ذلك بالأدلة الكثيرة والأحاديث المتعددة، ورواتها مسلمون مؤتمنون، والكتب التي نقلتها إلينا كتب ماذا؟ قيمة، والترمذي من رجال التخريج والحكم، بالإضافة إلى أن أحاديث المهدي لها ما يصح أن يكون ماذا؟ سندا لها في البخاري ومسلم، كحديث جابر في مسلم الذي قال فيه يقول فيقول أميرهم أي لعيسى تعال صلي بنا، هذا في صحيح البخاري موجود وصحيح مسلم موجود مجلد الأول صفحة 95 باب نزول عيسى. وحديث أبي هريرة في البخاري وفي صحيح البخاري مجلد الرابع صفحة 168 هم باب نزول عيسى عليه السلام. قال وكيف بكم إذا نزل، يقول النبي صلى الله عليه وآله حسب رواية البخاري، وكيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم، فلا مانع من أن يكون هذا الأمير وهذا الإمام هو الإمام المهدي، يقول الكاتب. يضاف إلى هذا أن كثيرا من السلف رضي الله عنهم لم يعارضوا هذا القول، بل جاءت شروحهم وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمين. إذن كلامك يا ابن خلدون ليس بتام. إذن هذا الدكتور عبد الباقي بين يدي الساعة صفحة 123. إذا تمت هذه البحث نأتي إلى بعض الأبحاث المعروفة ولكن جيدة نطرحها بشكل سريع، وهي بعض التساؤلات والإشكالات بعد على فريق تموفل نقرأ ونشرح، لأن هذه تقريبا متداولة لكن في بيانات جميلة ذكرها الكاتب. قال أسئلة حول المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول إن القول بأن الإمام المهدي لم يزل حيا منذ ولادته إلى الآن وأنه غائب سوف يظهر بأمر الله سبحانه أثار أسئلة حول حياته وإمامته، أهمها ما يلي: أولا كيف يكون إماما وهو غائب؟ أيضا لماذا غاب؟ ثالثا كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة؟ رابعا متى يظهر يعني على أمر الظهور؟ يقول وقد قال العلماء المحققون من علماء الإمامية بالإجابة، قد قام العلماء المحققون من علماء الإمامية بالإجابة عليها في مؤلفات مستقلة. ما شاء الله هذه الأبحاث وسع فيها بشكل كبير ما شاء الله، كتب رسائل مستقلة، كتب، مجلدات، ما شاء الله مركز فقط أبحاث خاص بما يرتبط الإمام المهدي هني في قوم كان من النجف وغيره وتصر كتب. هذه مسألة ماذا الحمد لله يعني واضحة المعالم. قال كيف الإشكال الأول؟ قال ونحيل كلونا نكتفي المقام بالبحث عنه على وجه الإجمال، ونحيل من أراد التبسط يعني والتوسع إلى المصادر المؤلفة في هذا المجال فنقول أولا كيف يكون إماما وهو غائب؟ هذه الإشكالية اللي طرحت، كيف يكون إمام؟ كيف نستفيد منه؟ ما شو كذا؟ هذا المعروف. إن الغاية، هذا المستشكل يقول إن الغاية من تنصيب الإمام هي القيام بوظائف الإمامة والقيادة، وهو يتوقف على كونه ظاهرا بين أبناء الأمة مشاهدا لهم، فكيف يكون إماما قائدا وهو غائب عنهم؟ هذا البحث لطيف جدا يعني حتى للمنبر حتى للجلسات مثلا التبليغية حلوة من ضمن الاستفسارات يسأل يعني، لكن من نوع من البيان الشيق. ذكر هنا ما شاء الله أربعة وجوه. قال والجواب عنه بوجوه. الأول أن عدم علمنا بفائدة وجود في زمن غيبة لا يدل على انتفائها، لأنه مشكلة بعضهم يأخذ ماذا؟ عدم العلم، أو يأخذ العلم بالعدم مكان عدم العلم، والعلم بالعدم غير عدم العلم، كما نقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنت إذا بتقول والله ناس الشيء فلاني ما موجود، إن ضارب يقول في الواقع يكون موجود، تبت وياي. إن عدم علمنا بفائدة وجوده في زمان غيبة لا يدل على انتفائها. ومن أعظم الجهل في تحليل المسائل العلمية أو الدينية ما هو؟ لاحظوا هذه مهمة، هو جعل عدم العلم مقام العلم بالعدم. مجرد ما أعلم يعني شيء ما موجود، كيفك أنت والله محيط بكل الحقائق؟ لا. ولا شك أن عقول البشر لا تصل إلى كثير من الأمور المهمة في عالم التكوين والتشريف، كذلك الحقيقة سن ما يعلم بها، بل لا يفهم مصلحة كثير من سنن الله تعالى، حتى الصلاة والصوم وكذا، هذه حكم يشوى لو الواقع ما أدري، وش العلل الحقيقية التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما كما يقول الأصوليون، بل لا يفهم مصلحة كثير من سنن الله تعالى، ولكن مقتضى تنزه لأنك أنت عندك دليل عقلي أن الله منزه في فعله، الله لا يفعل إلا ما هو صلاح وخير. هسه الآن احنا اكتشفنا أنه نعلم أو لا نعلم، ذاك بحث آخر ما ينافي، ولكن مقتضى تنزه فعله سبحانه عن اللغو والعبث هو التسليم أمام التشريع إذا وصلني بصورة صحيحة، وصل بدليل قطعي متواتر أن الإمام موجود وأنه غائب، يعني شو المانع؟ أهلا تقول لي والله لازم يكون حاضر وما حاضر وما فاحش، مدرك أنه مترتب عليه فوائد، خصوصا أن هذا فعل الله، الله والذي أمره ماذا؟ بالغيبة والذي أخفى لأجل مصالحنا لا نعلم به، قد نعلم بعض الحكم وكذا. إذا وصلنا بصورة صحيحة وقد عرفت تواتر روايات على غيبته، هذا إذن الوجه الأول لطيف، هذا عام لكثير من الإشكالات تردها فيما يرتبط ببعض القضايا. الثاني لا، عدم العلم مقام، وانت تقصد شيء يعني عدم علمي بالفائدة يعني عدم وجود الفائدة، أحسن. وذا قلنا عدم العلم غير العلم بالعدم، العلم بالعدم يعني تقول أنا أعلم لا فائدة، ما فافق هذا العلم، من علم العلم بالعدم غير عدم العلم. قلنا أنا والله ما أدري، خب ما أدري روح استفسر روح ابحث، هذا غير من يقول ماذا؟ أنا أعلم بالعدم، أنه أصلا لا فائدة، فرق بين هذا وهذا، تفت؟ جيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو لطيف، أنه من يقول لك أنه يعني الغيبة تعني عدم التصرف؟ ماكو دليل، الدليل على خلافه أساسا، هناك من يغيب ويعمل ويتصرف. لاحظ الثاني أن الغيبة لا تلازم عدم التصرف في الأمر مطلقا، لا تلازم أنه ما يتصرف الغائب، لا، وهذا مصاحب يعني صاحب موسى كان وليا من أولياء الله، لجأ إليه أكبر أنبياء الله في عصره كما يحكيه القرآن الكريم ويقول فوجدا، يعني موسى واللي وياه، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، شخصية إلهية استثنائية، متعلم من الله، له اتصال خاص، حجة بحجة الله في الأرض لكن مخفي، النبي علم به بعدين، نبي الله موسى، وهذا كان يدير ويتصرف والناس ما تدري عنه، وصريح القرآن واضح. فمن هنا قال فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا الكهف سورة الآية 65، يقول فأي مانع حينئذ من أن يكون للإمام الغائب في كل يوم ماذا وليلة تصرف من هذا النماء. تعيب بعض العلماء يقول نحن لنا قائد، نحن لنا صاحب، نحن لنا يدير، ما احنا خايفين، موجود إمام غائب يدير، ويحفظ هذا الدين. صحيح مر في منعطفات وفي صحوبات وابتلاءات، ولكن في النتيجة ماذا؟ ما يذهب الحق ولا يزول الحق، بل هو المنتصر في آخر المطاف. واضح وياي؟ ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه يحضر الموسم يعني الإمام في أشهر الحج ويحج ويصاحب الناس ويحضر المجالس وإلى آخره. ما دي واضحة النقطة هذه؟ واضحة؟ يعني الآن أنت شوف حتى الآن مثلا بعض القياديين والحركيين في الساحة يتصرفون ما حد يدري عنهم، بعدين إما قبل استشهاد ولا بعد استشهاد يعرفون الناس. وهذه صارت في بعض البلدان بدون ذكر أسماء. هذا لما ظهر سواء كل هذا نشوفه ويانا بس باسم ثاني، لأن القضية الأمنية تقتضي منه يغير اسمه ويغير شوي في شكله ويعيش بين الناس وما يعرفه، وهو يقود حركات ويقود حرب ويقود كذا انتصارات. بعدين لما شافه شهيد هذا اللي يجي منه يشتري، هذا اللي عايش أنا في الفريق. صحيح صايرة يعني وغيره وغيره، وهو يدير نفسك بعض العالم جالس ما حد يدري عنه في بيته، ولا يدير ويش عملية كاملة يديرها توجيهاته برشاداته مو ناس ما تدري عنه. صحيح؟ إف هذا إن الغيبة تمانع التصرف هذا ليس بصحيح. أنت حين ملائكة ما شاء الله عندك ويش تدير أنت ما تشوفه. صحيح كلامي ولا ما صحيح؟ ها خب جيد. فأي مانع حينئذ من أن يكون للإمام الغائب في كل يوم وليلة تصرف من هذا النمط؟ ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه يحضر الموسم في أشهر الحج ويحج ويصاحب الناس ويحضر المجالس. الثالث أنا عادي بسر أن انتهي المسلم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته، وأما عدم وصول الخواص إليه فليس بمسلم، بل الذي دلت عليه الروايات خلافه. فالصلحاء من الأمة الذين يستدر بهم الغمام أو الغمام لهم التشرف بلقائه والاستفادة من وجوده. ما شاء الله كتبهم كتبت في هذا المعنى، ومن ناس تقات وكذا، لأن هذا ما ينافي دعوة الرؤية، هذا مو دعوة النيابة أو كذا، المنهي أنه دعوة النيابة في زمن الغيبة الكبرى، إنه يقول أنا نائب مثل ما يدعو ذا المدعين الكذابين. أما دعوة الرؤية الجزئية أن شاف الإمام ونقذ والتقابه أو نصح أو هذا موجود ما شاء الله، علماء كبار لا يشك ماذا في نزاهتهم وطهارتهم وإلى آخر. مثلا أبرز من سيد محمد بهدي بحر العلم من الشخصيات العلمية المعروفة، مرجع طائفة في زمانه، وهو ممن حظى بتشرف الإمام وغيره وغيره من علماء الكبار. نعم، وحتى كتب كتبت في هذا المعنى. الرابع قيام الإمام بالتصرف في الأمور الظاهرية وشؤون الحكومة لا ينحصر بالقيام به ماذا؟ الجواب الرابع شخصا وحضورا. هو إمام يوكل ناس يقومون وهو من خلف الستار، وهذا ما موجود الآن ما نعتقد به. الفقهاء ماذا يقومون في الغيبة الكبرى؟ هم نواب عموميين لمن؟ للإمام. الإمام نصب بالنيابة العامة من كان منكم صائنا لنفسه مخالفا لهوى نفسه كذا كذا كذا، فعلى العام قصدت الروايات الموجودة. الرابع قيام الإمام بالتصرف في الأمور الظاهرية وشؤون الحكومة لا ينحصر بالقيام به شخصا وحضورا، بل له تولية غير على التصرف في الأمور، كما فعل الإمام مدحا له الفداء في غيبتيه وفي الغيبة الصغرى من 260 إلى 329 كان له وكلاء أربعة قاموا بحوائج الناس، وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بهم. وفي الغيبة الكبرى نصب الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالأحكام للقضاء وإجراء السياسات وإقامة الحدود وجعلهم حجة على الناس كما جاء في توقيعه الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وكما كمال الدين للشيخ الصدوق في صفحة 485. وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي، الأجوبة اللي ذكرناه غيرها طبعا، وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في آخر توقيع له إلى بعض النوابة. وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار ماذا؟ السحاب. هذا البحث الأول. البحث الثاني، خب لماذا قابل الإمام المهدي؟ هذا هم جواب أول وثاني. يقول إن ظهور الإمام المهدي بين الناس يترتب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه وين في زمان الغيب، هذا هو يعتقد هالمعنى، واضح؟ فلماذا غاب عن الناس حتى حرموا من الاستفادة من وجوده، وما هي المصلحة تخفى عين الناس؟ هذا نقول في مقام الجواب هم نقضا وحلا. بالنسبة للنقض قال أما النقض بما ذكرنا، خب نفس الجواب اللي ذكرناه يأتي وين؟ هنا نفس الشيء، ليش الفائدة؟ كذا ذكرنا بعض الفوائد. قال أما النقض فيما ذكرناه في الإجابة عن السؤال الأول، فإن قصور عقولنا عن إدراك أسباب غيبته لا يجرنا إلى إنكار المتضافرات من الروايات، فالاعتراف بقصور أفهامنا أولى من رد الروايات المتواترة، بل هو التعلم. يعني روايات متواترة قطعية أمن بها الآن، كشف لك الوجه الحكم وانكشف ذاك بحث آخر، وإحنا هم بينا بعض وجوه الحكمة. وأما الجواب الحل يعني فإن أسباب غيبتي واضحة لمن أبعن فيما ورد حولهم، طبعا وذكرت هذا المعنى من الروايات، فإن الإمام المهدي عليه السلام هو آخر الأمة الاثنى عشر الذين وعد بهم الرسول وأناط عزة الإسلام بهم، ومن المعلوم أن الحكومات الإسلامية لم تقدرهم بل كانت لهم بالمرصاد تلقيهم في السجون، أما هكذا وتراق دماءهم الطاهرة وتريق دماءهم الطالقة بالسيف أو السم، فلو كان يعني الإمام ظاهرا هذا معروف بيته وشارعه ومكانه ما خلوه يعني. فلو كان ظاهرا لأقدم على قتله إطفاء لنوره، فلأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكون ماذا مستورا عن أعين الناس يراهم ويرونه لكن لا يعرفونه، إلى أن تقتضي مشيئة الله سبحانه ظهوره بعد حصول استعداد خاص في العالم لقبوله والانضواء تحت لواء طاعته، حتى يحقق الله تعالى به ما وعد به الأمم جمعاء من توريث الأرض للمستضعفين. وقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة، روى زرارة قال سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، قلت ولما؟ قال يخاف، قال زرارة يعني القتل، وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذنب، لأنه مأمور بحفظ نفسه والله أمره لين يأتي أوان ظهوره. هذا الأمر الأول أو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أشكل هذا الإشكال المعروف أنه مسألة ماذا الإمام المهدي وطول العمر، قال من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي طول عمره في فترة غيبته الكبرى، يعني فإنه ولد عام 255 هجري، فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من 1150 عاما، فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟ والجواب من وجهين، نقضا وحلا. أما النقض فقد دل الذكر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة 1000 سنة، نبي الله نوح، قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يقولون هذا زمن التبليغ، ولا يكون في الروايات عمره 2500 سنة كان عمره. وقد تضمنت التوراة أسماء جماعة كثيرة من المعمرين، وذكرت أحوالهم في سفر التكوين، توراة سفر التكوين الإصحاح الخامس. وقد أقام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين ككتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني، كما ذكر الصدوق أيضا شيخ صدوق الطائفة أسماء عدة منهم في كتاب كمال الدين في صفحة 555. هذه الكتب جميلة، هذه الكتب يعني القديمة، يعني شوف في ذيك الفترة كتب رئيسية في زمن الشيخ الصدوق والمحقق الشيخ الطوسي وسيد المنتظى والشيخ المفيد في ذيك الفترة، مثل كتب الغيبة، كتب كمال الدين، كتب كذا، ما شاء الله في الإمام المهدي، كتب جميلة يعني روايات جميلة جدا. بعد قال والعلامة الكراجكي أيضا في رسالته الخاصة باسم البرهان على صحة طول عمري صاحب الزمان عليه السلام، هذه كانت إشكالات قديمة ومعروفة على جال علماءنا منذ 1000 سنة أصلا، منذ 800 سنة، مو شيء جديد يعني. أيضا العلامة المجلسي في البحار، بحار الأنوار في المجلد 51 ما شاء الله، هناك صفحة 225 وغيرها. قال وأما الحل فإن السؤال عن إمكان طول العمر يعرب عن عدم التعرف على سعة قدرة هذا النقض. الحال ذلك تشكل معرفة مدى عظمة الله وقدرة الله وسعة قدرة الله، وأما الجواب الحلي فإن السؤال عن إمكان طول العمر يعرب عن عدم التعرف على سعة قدرة الله سبحانه، وما قدر الله حق قدره، فإنه إذا كانت حياته وغيبته وسائر شؤونه برعاية الله سبحانه، فأي مشكلة في أن يمد الله سبحانه في عمره ما شاء ويدفع عنه عواد المرض ويرزق عيش الهنا. وبعبارة أخرى عقلية، هذا طولة العمر أمر ممكن أو محال. وبعبارة أخرى إن الحياة الطويلة، الحياة 1000 سنة و2000 سنة مثلا 3000 سنة، وبعبارة أخرى إن الحياة نحن الخضر ما شاء الله موجود وعلى المعمرين، وبعبارة أخرى إن الحياة الطويلة إما ممكنة في حد ذاتها أو ممتنعة. والثاني الممتنعة لم يقل بها أحد، لأنه أثبت في الواقع أن هناك ماذا معمرين وعاشوا مئات السنين، فتعين الأول أن تكون ممكنة، فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمد عمر وليه لتحقيق غرض من أغراض التشريع. أضف إلى ذلك ما ثبت في العلم الجديد، الآن أكو علم أصلاً، علم في الجامعات الغربية اسمه علم طول العمر، تخصص طول العمر في العلم الطبية، كيف الإنسان يطول عمره وكيف كذا، ونظريات طرحت، بعض يطرح النظرية النباتية لأن في نباتات تطول عمرها، بعض يقول نبات النظرية الحيوانية أكل اللحوم يقول أن بعض أكلة اللحوم تطول عمرهم، ونظريات متعددة. صن علم اسمه علم طول العمر، تخصص في جامعة يدرسه كيف طول العمر، ما تخصصه، وفي مؤلفات وفي كتب في علماء في النظر. أضف إلى ذلك ما ثبت في العلم الجديد من إمكان طول عمر الإنسان إذا كان مراعياً لقواعد حفظ الصحة، وإن موت الإنسان في فترة متدنية ليس لقصور الاقتضاء، لما يموت شبابك مو لأنه ما عنده اقتضاء، لا لأنه جل مانع، ولا في اقتضاء أن يعيش أطول، بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة، ولو أمكن تحصين الإنسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصة لطال عمره ما شاء الله. وهناك كلمات ضافية من مهرة علم الطب في إمكان طالة العمر وتمديد حياة البشر، نشرت في الكتب والمجلات العلمية المختلفة، مثلا مجلة المختطف الجزء الثالث من السنة كذا إلى آخر. وإذا قرأت ما تدونه أقلام الأطباء في هذا المجال يتضح لك معنى قوله سبحانه ماذا، فلولا أنه كان من المسبحين، يعني هو من دونس عليه نبينا وآله عليه السلام، فلولا أنه كان مسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون. الله خلي مستعرق وين بعد، مو في الحالة الطبيعية، خلي في بطن الحوت ليوم القيامة يعيش بعد، مو والله في جزيرة رطيفة مرتبة بزهورها ورودة. فإذا كان عيش الإنسان في بطون الحيتان في أعماق المحيطات ممكنا إلى يوم البعث، فكيف لا يعيش إنسان على اليابسة في أجواء طبيعية تحت رعاية الله وعنايته إلى ما شاء الله. الإشكال الثالث أو التساؤل الرابع والأخير الخامس قصدي، ما هي علائم ظهور الإمام المهدي السلام اختصارا؟ قال إذا كان للإمام الغائب ظهور بعد غيبة طويلة فلا بد من أن يكون لظهور علائم وأشراط تخبر عن ظهوره، فما هي هذه العلائم؟ قال الجواب أن ما جاء في كتب الأحاديث من الحوادث الواقعة قبل ظهور المهدي المنتظر عبارة عن عدة أمور، منها أولا النداء في السماء، ينادي مناد من السماء باسم المهدي فيسمع، الله فيسمع بالمشرق والمغرب، فيسمع من بالمشرق والمغرب والمنادي وجبرائيل روح الأمين. بعد الخسوف والكسوف في غير مواقعهما، الكسوف في النصف من شهر رمضان والخسوف في آخره، والقاعدة العكس على كل حال. بعد الشقاق والنفاق، ذيوع الجور والظلم والهرج في الأمة، ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والأبيض، أما الموت الأحمر فالسيف وأما الأبيض فالطاعون. بعد قتل النفس الزكية من أولاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، خروج الدجال، خروج السفيان وعثمان بن عنبسة من أولاد يزيد بن أبي سفيان، اللهم يزيد بن معاوية، يصير عمه معاوية مو صحيح، يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث الإسلامية. صور هكذا، هذه علامات ظهوره، ولكن هناك أمورا تمهل لظهوره وتسهل تحقيق أهدافه، نشير إلى أبرزها. أولا الاستعداد العالمي، والمراد منه أن المجتمع الإنساني بسبب شيوع الفساد يصل ماذا؟ يصل إلى يصل إلى حد يقنط معه من تحقق الإصلاح بيد البشر، مثل ما نشوف الحكومات وغيرها الظالمة، وعن طريق المنظمات العالمية وكذا تحمل على مختلفة، وأن ضغط الظلم والجوع على الإنسان يحمله على أن يذعن ويقر بأن الإصلاح لا يتحقق إلا بظهور إعجاز إلهي وحضور قوة غيبية تدمر كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة التي قيدت بأسلاكها أعناق البشر. بعد تكامل الصناعات، إن الحكومة العالمية الموحدة تحقق إلا بتكامل الصناعات البشرية بحيث يسمع العالم كله صوته ونداءه وتعاليمه وقوانينه في يوم واحد وزمن واحد. قال الإمام الصادق عليه السلام إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق يرى أخاه الذي من في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق. الجيش الثوري العالمي، إن حكومة الإمام المهدي عليه السلام وإن كانت قائمة على تكامل العقول، ولكن أيضا الحكومة لا تستغني عن جيش فدائي ثار وفعال يمهد الطريق للإمام عليه السلام ويواكبه بعد الظهور إلى تحقق أهدافه وغاياته المتوخاة. هذا تمام الكلام في هذا. البقية عندنا بحثان، إن الرجعة هذا وحده خلصة، وعندنا كما قلت بلورة معرفية في الإمامة راح نطرحها لوعدتكم بها، نطرحها إن شاء الله بشكل يكون درس ويا هذا الدار، ونختم به بحث الإمامة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.